أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم.
اقرأ وربك الأكرم.
الذي علم بالقلم.
الذي علم بالقلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
علم الإنسان ما لم يعلم.
صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم.
النور دخل قلبه ورقه وقلم وسايا من ربه. عشق الإيمان والخير عشق وملوش أهل. خدنا معالي النور عالم فقيه شاعر داوي وجل
الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء 26 من برنامجكم سيرة ومسيرة. أيها الإخوة الأخوات، كتب أحد النقاد الغربيين يقول: إن الشخص القيادي الذي يشغل موقعا عاما لم يعد ملكا لنفسه، ولكنه انتقل إلى ملكية أمته، وعلى هذا الاعتبار تصبح سيرته الذاتية جزءا من تاريخ هذه الأمة التي ينتسب إليها. وتقصيره في تدوين هذه السيرة يعد تقصيرا في حق أمته. نرحب في بداية هذا اللقاء يا سادة بالعلامة الكبير الدكتور يوسف القرضاوي. مرحبا بكم.
مرحبا بك يا أخت كريمان.
دكتور قرضاوي، العبارة السابقة التي قرأناها تدعو الشخصيات العامة، خصوصا من يشغلون المواقع القيادية في مجالات السياسة والدين والعلم والأدب، إلى كتابة سيرهم الذاتية. ومع ذلك نجد الإمام الشهيد حسن البنا يكتب في صدر تقديمه لكتابه مذكرات الدعوة والدعية: أوصي الذين يعرضون للعمل العام ويرون أنفسهم عرضة للاحتكاك بالحكومات ألا يحرصوا على كتابة مذكراتهم. فما تعليقكم على هذين التوجيهين المتناقضين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فقد كنت على رأي الإمام الشهيد، ولم يكن اتجاهي مجرد تردد في كتابة المذكرات، بل كان الرفض المطلق. لم يكن عندي أي نية ولا أي رغبة ولا أي تفكير في أن أكتب شيئا عن سيرتي ومسيرتي، وظللت هكذا إلى نحو ما يقرب من 3 سنوات. كان حتى بعض إخواني حينما أرحل وأسافر، وقد كنت في مدة طويلة من الزمن كثير الأسفار والرحلات إلى قارات العالم، يقول لي: يعني اكتب شيئا عن هذه الرحلات، دون يعني بعض الذكريات وبعض الأشياء المهمة. أقول له: لا، ما كان عندي أدنى رغبة في كتابة يعني مذكراتي أو سيرتي ومسيرتي، وكان لي أسباب. أول هذه الأسباب أن كتابة السيرة والمسيرة هي حديث عن الذات، يعني فيها نوع من تزكية النفس وتمجيد الذات. الواحد بيحاول مهما كان هو بشر يحاول يزين نفسه يعني لمن يكتب له، وتزكية النفس مذمومة يعني شرعا ومذمومة خلقا. الله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وذم اليهود بقوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، لما قالوا أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه. فتزكية النفس ليست مطلوبة. الواحد يقول أنا عملت وأنا سويت وأنا كذا، يعني كلمة أنا مكروهة يعني حتى عند الأهل السلوك والتصوف. الواحد يقول أنا، عندنا في المثل العام يقول ما يمدحش نفسه إلا إيه؟
إبليس.
لأنه إبليس هو أول من قال أنا خير من راح ده يقول أنا، هذه نزعة يعني إبليسية. الأنا الوحيدة التي يجب أن تسود هي ما يشعر به قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال الله لسيدنا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنما الأنا البشرية هذه ينبغي أن تختفي. فكان هذا يعني دافع في نوع من التصوف، يعني دافع يعني آخر، وهو أن الذين يكتبون مذكراتهم ويهتم الناس بها هم زعماء السياسة الذين يرى الناس في حياتهم مطبات خطيرة وأسرارا يعني خفية ومفاجآت رهيبة تحدث. فمثل هذه الأشياء تشد المشاهد أو القارئ. وأنا حياتي حياة عادية، عبد من عباد الله، ابن القرية والكتاب، هذا اللي نشأ في صف تراب ومشى في مسيرة حياته مشوار ليس فيه يعني خوارق ولا، فلم أكن يعني متحمسا أن أكتب هذه. الأمر الثالث أن من يريد أن يكتب مذكراته ينبغي أن يتهيأ لذلك من قبل. يعني أنا أعرف الأستاذ بنا لما بدأ يكتب بدأ مبكرا يكتب. الأستاذ أبو الحسن الندوي يعني كتب كتاب عن مسيرة اسمه مسيرة الحياة من 3 أجزاء، ولكن هذا الكتاب هو مش بدأه هو ابن 70، الواقع انه بدأه من الصغر. كلما ذهب جاء الى مصر هنا وقابل الاخوان وعمل رحلات في المدن والريف المصري، كتب الكتاب اسمه مذكرات سائح في الشرق العربي. يروح يعني في المغرب يقول يعني اسبوع في المغرب، اسبوعان في امريكا، اذا كل ما يروح مكان يكتب. وبعدين في الاخر جمع هذه الاشياء واخذ منها وكتب مسير. انا لم افعل ذلك. فولذلك انا يعني لما بدات اكتب يعني لابد ان اعتمد على الذاكره.
لكن ايه الدوافع بقى اللي خلتك غيرت؟
الواقع انه كان كثير من الاخوه يطالبني بان اكتب ويلحون علي. ومنذ حوالي 3 سنوات كان لي محاضرة في القاهرة هنا، وبعد أن ألقيت المحاضرة تحدث بعض الإخوة وطلبوا هذا، وكان من أشد الإخوة إلحاحا علي في هذا الأخونا الأستاذ الدكتور جابر قميحة، أستاذ الأدب والنقد، وقال يعني فيما قاله إنه يعني نحن نرى يعني ان هذه السيرة سيكون فيها فوائد للكثيرين
غير شك،
ولا يعني لا ينبغي ان تتركها، وانت اذا لم تكتبها سيكتبها الاخرون. يعني شئت ام بس ستكتب سيرتك، بدل ان يكتبها غيرك اكتبها انت بقلمك. وقطعا انت تعرف ما لا يعرفه الاخرون، وسيستفيد الناس. لان السيرة مش مجرد يعني سرد حوادث، لا، الانسان بيقف وقفات أمام أحداث معينة له فيها رؤية خاصة أمام أشخاص يعني يريد أن يعرف الناس بهم أمام وقائع. فبيائها مع السيرة فيه يقرأ الناس أفكارا وآراء وعبرا وانتقادات. يعني بعد هذا الكلام بعد فترة وجدت نفسي قد انشرحت شرح الله صدري للكتابة. فبدأت أكتب فعلا وكتبت.
من سنة كم بقى بدأت تكتب؟
يعني كتبت هذا أظن من سنتين يعني بدأت أكتب الجزء
يعني من 2001 كده.
الجزء الأول بدأت أكتبه وبدأت نشرته في
صحف عربي
صحف قطر ونشرته أيضا في مصر صحيفة آفاق عربية ووجدت الناس مهتمين جدا يعني بهذا
جداً
وكان الناس يتلقفون الصحيفة ويبحثون عنها وتنفذ بمجرد يعني ظهورها فالخير ما اختاره الله.
بارك الله فيك. قلتم في حادث قتل الخزندار أنك سمعت من الأخ الكبير الأستاذ محمد فريد عبد الخالق أطال الله في عمره وكان رئيسا لقسم الطلاب في ذاك الوقت أنه دخل على الأستاذ حسن البنا بعد مقتل الخازندار فوجده أكثر ما يكون غضبا وحنقا حتى أنه كان يشد شعره من شدة الغضب وقال له أرأيت ما فعل إخوانك يا فريد؟ أرأيت هذه الجريمة الحمقاء؟ إنني أبني وهم يهدمون وأصلح وهم يفسدون، ماذا وراء هذه الفعل النكراء؟ أي مصلحة للدعوة في قتل قاض ومتى كان القضاء خصوما لنا؟ وكيف يفعلون هذا بدون أمري؟ نرجو شرح مقتل الخزندار وكيف اتخذ حجة لوصم الإخوان بالعنف.
الواقع قال هذا الأستاذ يعني فريد وكنا مجموعة يعني وحكى لنا هذا بالتفصيل، كنا في اجتماع يعني من عدة سنوات وكان في هذا الاجتماع المستشار طارق البشري والدكتور محمد عمارة والأخ الدكتور أحمد العسال وعدد من الأساتذة وقص علينا هذه القصة بهذه الأحرف يعني يمكن نص كلامه يعني قال وحفظه هو يعني، وهذا يدل على أن هذه القصة يعني لا يسأل عنها حسن البنا، حسن البنا يعني ليس مسؤول عنها وأنها نفذت بدون رضاه، هذا من عمل النظام الخاص وعبد الرحمن السند رئيس النظام الخاص، ويعني زعموا انه ان حسن البنا حينما اصدر حكما على شاب بكذا سنة سجن لانهم وجدوه ماشي في الشارع اللي قتل فيه بعض الانجليز او حاجة زي كده ومش عارف داره 15 سنة ولا مش عارف ايه، وبينما كان حكم على سفاح الإسكندرية اللي قتل 7 نساء قتل شنعاء يغتصب الفتاة ويقتلها، حكم عليه ب7 سنين. فكان الناس سائرين عليه حتى الشعب الرأي العام المصري، فجيه حكم على هذا الشاب عشان الإنجليز فكان فيه ثورة يعني، قالوا ان الأستاذ البنا لما حكم على الشاب ده ربنا مش هيخلصنا من الخزندار ده وامثاله، اعتبروا دية فتوى بانه يجوز قتل الله فبيخلصنا منه بموته يعني بلوغ سن التقاعد باعتزاله باي طريقة من قال ان دية يعني فهذا يعني الحدث. وانا يعني في الحقيقة يعني اتهام الإخوان بالعنف من أجل هذه القضية، هذه القضية الوحيدة التي يمكن أن تدخل في باب العنف بالنسبة للإخوان.
لكن نفس محكمة الاستئناف، محاولة نفس محكمة
دي كلها قتل النقراشي ومحكمة الاستئناف كانت الإخوان محلولة، لم يكن لها وجود رسمي، وهذا اللي حذر منه الأستاذ البنا يعني قال لا ينبغي أننا نصعد يا جماعة تعالوا نهدئ الأمور حتى لا يتطور بعض الشباب ويعملوا بعض أشياء وقابل بعض الناس يعني بعد حل الإخوان بعض الناس في الحكومة وقال لهم أنا أخشى أن يعني يحدث ما لا تحمد عقباه. قالوا يعني يا شيخ حسن هيحدث إيه؟ هيقتل رئيس الوزارة، وانت عارف المثل الايه العربي اللي بيقول إن ذهب عير فعير في الرباط، عير يعني حمار يعني يروح حمار المداود فيها حمير كتير يجي حمار تاني، هذه
كلام هذا المسؤول ولم يبالوا. فلا ينبغي انه الجماعة وهي في حالة الحل انها تتحمل مسؤوليات افراد لا ليس هناك قيادة تستطيع ان تضبطهم او تربطهم. دي لا يمكن اتهام جماعة كبيرة بمئات الالاف بالعنف عشان حادثة واحدة استنكرها يعني صاحبها واخذ من فعلها اخذ الحكم بالاشغال الشقة شابين من الاخوان. يعني اين هذا الجماعة الاسلامية في اسيوط في يوم عيد راحوا عملوا مذبحة مع الشرطة قتل فيها يعني مش عارف 450 ضابط وشرطي في يوم عيد وما حصلش منهم اي شيء ولا كان فيه سبب لهذا. هذا العنف صحيح، انما عنف عشان واحد يقتل يعني هذا يعني في الحقيقة اتهام
ومش بأوامر الإمام.
لا مش بأوامر يعني
ده واحد من نفسه من عندي يعني مفروض ان الواحد ما يعممش على الكل يعني زي ما احنا بنزعل.
هذا الحقيقة يعني ظلم يعني بالنسبة للإخوان في اتهامهم وهي يعني عملية مغرضة. يعني في ناس تريد أن تستضفي الماء العكر وتريد أنها تأخذ من هذه القضية بتجريم الإخوان وتشويه الإخوان ويعني
تمام زي ما بيحصل دلوقتي. أي حادثة بتحصل في السياحة يقولوا لك في أوروبا وأمريكا المسلمين كلهم إرهابيين، هل إحنا كلنا إرهابيين ولا هي قلة على جهل وعلى فقر أخذت لها قرشين ونفذت حاجة لا علاقة لهم لا بالإسلام ولا بالعروبة. كنت عايزة أقول لحضرتك حاجة دكتور يوسف، يعني في سؤال ننتظر إجابته بصراحة. لو استقبلت من أمرك ما استدبرت، هل كنت تنضم إلى الإخوان المسلمين وتؤدي نفس الأدوار التي أديتها في رحاب الجماعة؟ ده بعد ما وصلت حضرتك لهذا السن وهذا النضوج، هل كنت هتدخل في هذه الجماعة؟
نعم، لأن كان يجب علي أن أعمل لخدمة الإسلام ونهضة الأمة الإسلامية وتحرير الأرض الإسلامية وتوحيد الأمة الإسلامية ومقاومة التيارات الغازية للأمة، وهذا لا يتم إلا في جماعة. يعني يا الإخوان أي جماعة أخرى، لما أنا أرى أن الإخوان هي أصلح الجماعات الموجودة فكان لابد أعمل هذا. وبرضو كان انتهي بما انتهيت به الآن.
أيوة.
أنا الآن يعني في الحقيقة ليس لي أي وضع تنظيمي في الإخوان. يعني أنا منذ يعني حتى قابلني أحد رجال أمن الدولة وسألني بعض الأسئلة وأجبت عليها بصراحة.
يعني يا ريت حضرتك وقلت له قال لك إيه؟
قلت له أنا أقول لك هذا الكلام باعتباري عالما مصريا مسلما يهمه أمر مصر وأمر الإسلام والمسلمين، لا بصفتي أحد الإخوان لأني لم يعد لي أي وضع تنظيمي في الإخوان. قال لي إحنا نعرف هذا بالنسبة لمصر، ما لكش أي وضع. قلت له لا في بالنسبة لمصر ولا بالنسبة لغير مصر. قال لي يعني أنت مش عضو في مجلس الشورى العالمي الدولي؟ قلت له لا، كان زمان. قلت له أنا من عدة سنوات اتخذت طريقا أن أكون عالما للأمة الإسلامية وليس للإخوان يعني وحده. يمكن إخوان بيعتبروني منظرهم ولا مفتيهم ولا كذا ولكني أنا يعني بعتبر نفسي ملك الأمة الإسلامية جميعا.
كمان المسلمين كلها بتعتبرك مفتيهم ومنظرهم.
نعم، فهذا الآن هذا موقفي. وإن كان يعني أنا لا أتنكر الإخوان ولا أتبرأ يعني منهم ونشأتي في الإخوان وولائي لهذا الفكر وأرى إن هذا الفكر هو الذي ينقذ الأمة، خصوصا من الإخوان يعني منذ مدة تبنوا الفكر الوسطي والفكر الاعتدال ونبذوا العنف وطلقوا العنف تماما. يعني وهذا هم يعملون على التغيير السلمي، هذا هو الذي يرونه التغيير الحضاري السلمي الفكري التربوي، هذا هو منهج الإخوان. يعني
بارك الله فيكم. طب لو قلنا لحضرتك يعني احنا عايزين حضرتك توجه يعني نصيحة للتيار الإسلامي الغاضب، التيار الإسلامي حاليا غاضب ومحبط تماما من الأحداث السياسية والكيل بمكيالين على أعلى مستوى ما حصلش في التاريخ، ونصيحة أخرى للحكومات العربية الإسلامية اللي موقفها أصبح موقفا شديد الحرج، فلنبدأ بالكلام للتيار الإسلامي تقول لهم إيه في الحالة اللي إحنا فيها دي؟
والله التيار الإسلامي أنا يعني من
30 سنة وأنا بخاطب التيار الإسلامي. يعني التيار الإسلامي منذ أوائل السبعينات قامت فيه صحوة إسلامية هائلة، ردت الناس إلى دينهم، ردت الشباب إلى الالتزام، وردت الفتيات إلى الحجاب، وأصبحت هناك الظاهرة الإسلامية لفتت أنظار العالم، ولعل هذا وما جعل أعداءها يكيدون لها ويدبرون لها ما يدبرون. فأنا منذ ذلك الوقت وأنا وكان يعني أستاذون في ذلك الشيخ محمد الغزالي أيضا كان يقاوم الانحراف في الفكر او الانحراف في السلوك او التزمت في فهم الدين، او فهذه المدرسة الوسطية يعني تريد ترشيد الصحوة. معنى ترشيدها يعني انها تمضي بها في طريق الرشد. وانا اصدرت عدة كتب في هذا، يعني كتاب الصحوة الاسلامية بين الجحود والتطرف، الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي، الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم، من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا، يعني عدة كتاب أين الخلل وغير ذلك، وأولويات الحركة الإسلامية في فقه الأولويات، كل دي لترشيد الصحوة. وآخر هذه الكتب كتاب اسمه الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد. نريد أن تنتقل الصحوة من دور المراهقة والانفعال والغضب اللي انت بتقول عليه أو الإحباط لأن ما وصلش إلى ما يريد، لا، نريد أن تنتقل إلى دور الرشد والنضج والوعي، وتناقش الأمور بعقلانية وبعلمية وبتخطيط دون الارتجال أو الهيجان. هذا ما نريد، هو يعني أنا أريد من الشباب المسلم من التيار الإسلامي أن يقرأوا كتابي هذا، خاصة هو من الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد، لأن ذكرت فيها خطوط 10 يجب أن تنتقل الصحوة الإسلامية منها من هذا إلى ذاك، يعني من الشكل والجوهر إلى الحقيقة والمظهر، من المراء والجدل إلى العطاء والعمل، من الغوغائية والعاطفية إلى العقلانية والعلمانية، من الشطط والغلو والانحلال إلى الوسطية والاعتدال، من التنفير والتعشير إلى التيسير والتبشير، من التشاحن إلى التعاون، من العنف والنقمة إلى الرفق والرحمة. يعني أريد انتقال من هذه إلى هذه، خطوط أساسية يعني ينبغي أن نرشد إليها الصحوة الإسلامية.
هو يبقى بس بقى في عجالة لأن وقت البرنامج انتهى، نصيحة إلى الحكومات العربية التي في موقف لا تحسد عليه.
أنا يعني في هذه الفترة من الزمن أدعو إلى تجميع كل القوى. يعني أرى أن الأمة في حاجة إلى أن تلم شملها، إلى أن تجمع قواها. لا داعي أن نفترق إلى مسلمين وأقباط أو مسيحيين، والمسلمين إلى سنة وشيعة، أو إلى عرب وأكراد، أو عرب وبربر، أو إلى قوميين وإسلاميين، أو إلى سنة وشيعة، أو يمين ويسار، أو يعني سلفية وصوفية، مذهبية وغير ولا مذهبية. أريد أن أجمع القوى كلها، الحكام والمحكومين والقوميين والإسلاميين والسنة والشيعة والليبراليين والثوريين، الأمة كلها في محنة، الأمة تواجه خطرا، ساعة الخطر ينبغي أن ينسى الناس الخلافات الجزئية والمعارك الجانبية ويقفوا صفا واحدا. ساعة المعركة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ساعة المعركة يبقى بنيان واحد يشد بعضه بعضا، إنما الأمة يقعد يعني يتجاذب بعضها بعضا وينازع بعضها بعضا، الحاكم ضد المحكوم والمحكوم ضد الحاكم والغني ضد الفقير واليسار ضد اليمين، لا ليس وقت هذا. فأنا أدعو إلى الجميع وأرجو الحكام أن ينظروا بعين العقل والحكمة إلى من يعارضونهم. يعني أنا لنا أن نعمل مصالحة
عامة للجميع، ليقف الجميع، وهذا يحتاج إلى قدر من التنازل من هذا ومن ذاك حتى نواجه الأخطار التي تحيق بالأمة وتهدد الأمة في مستقبلها ومصيرها.
بارك الله فيكم. نحن في ختام هذا اللقاء يا سيد نشكر باسمكم يا سادة أستاذنا الكبير الدكتور يوسف القرضاوي، وخير الختام قول الحق تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قلب القرية والكتاب انطلقا تيرا ونسيرا يحفظ بالله الله عالم أمتنا العالم القرضاوي، فيها العلم وفيها الفقه وفيها من نور القرآن، فيها أشواك وشجون وورود وشدائق ووفاء وحب وضياء يا نبي الإنسان، يحكيها بلسان الله عالم أمتنا العالم القرضاوي.